أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في معنى قوله سبحانه أحسن عملا: أخلصه وأصوبه، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. الخالص أن يكون مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لشرع الله. كلامنا إذن اليوم عن هذا الشق الأول الذي هو أحد ركني قبول العمل. العمل المقبول لا بد فيه من هذين الشرطين كما قلنا: شرط الإخلاص وشرط موافقة السنة. لن نتكلم عن شرط موافقة السنة لأن كلامنا في هذا البرنامج عن الأمور المتعلقة بالقلب، عن أعمال القلوب. سنتكلم إذن عن الإخلاص. ما هذا الإخلاص؟ ما معنى أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ أول شيء في هذا أن يستوي عمل العامل في ظاهره وباطنه. خذ مثالا، يعني مثلا الصلاة. الصلاة إنما نؤديها تقربا إلى وجه الله، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ظاهر الفعل من المسلم الذي يصلي أنه متقرب بذلك إلى الله، هذا هو الظاهر. يجب أن يكون الباطن كذلك، أي أن يكون في باطن حالته الإيمانية والقلبية أن يكون أيضا إنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل. فلو فرضنا جدلا أن مسلما مثلا في ظاهر صلاته يتقرب إلى الله، هذا يصلي يتقرب إلى الله فيما يبدو للناس، ولكن في باطن أمره إنما يصلي ليقال عنه إنه من أهل الصلاة، إنما يصلي لكي يذكره الناس بالعبادة، يعني هذا من أهل النفاق، وقد لا يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في عدم الإخلاص، وهي مرحلة النفاق والعياذ بالله تعالى، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن قد يكون في مرتبة أقل، يعني في صلاته شيء من الرغبة في التقرب إلى الله عز وجل، ولكن فيها أيضا شيء من حب الثناء وحب أن يذكره الناس بالخير، كما يذكرون عن شخص في القديم أنه قام يصلي أمام الناس، قام يصلي أمام الناس فحسن من صلاته كما يفعله الكثيرون للأسف، يعني إذا صلى لوحده منفردا عن الناس صلى كما يتفق، فإذا صلى أمام الناس أحسن صلاته في قيامها وركوعها وسجودها. المقصود أنه حسن من صلاته أمام الناس، وكان بعض الجالسين يتأملون فعله فأثنوا عليه وأثنوا على صلاته، فهو لم يستطع أن يملك نفسه فاستدار إليهم وقال: وأنا بعد صائم. يعني ليست القضية في أنني أصلي هذه الصلاة الجميلة كما ترون، بل أنا فوق ذلك صائم، فهذه مرحلة يعني متقدمة للأسف الشديد من مراحل عدم الإخلاص في العبادة لرب العزة جل جلاله.
تطبيق حفاظ القرآن يساعدك على استشعار البيئة التي تظلل الآيات، ويوفر لك معلومات السور والأجواء التي نزلت فيها مثل السياق الزمني والتاريخي، وذلك حتى يتحقق الفهم الكامل للآيات والسور. بادر الآن بتحميل التطبيق.
فإذا الإخلاص أن يستوي ظاهرك وباطنك، أن تنقي عملك من ملاحظة المخلوقين، لا يهمك المخلوق في صيامك، في صلاتك، في زكاتك، في صدقتك. تأمل هذه قضية الصدقة الآن في عصرنا صارت مشكلة. كثير من الناس مع مواقع التواصل وفورة الشبكة وحب تصوير كل شيء، صار الكثيرون للأسف إذا تصدق بصدقة جاء بالكاميرا لكي يصور هذه الصدقة ويظهرها للناس، فهذه مشكلة كبيرة. إن الصدقة التي تتقبل عند الله عز وجل هي صدقة السر، أو كما جاء في الحديث المعروف أن ينفق النفقة ويتصدق بالصدقة فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، أو العكس فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني حتى أقرب شيء لهذه اليمين المتصدقة وهي الشمال لا تعلم ما أنفقته اليمين. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه وعلى تحقيقه. فإذا الإخلاص أن تراقب الله سبحانه وتعالى، أن لا ترجو شيئا نفعا من مخلوق، وإنما لا ترجو الجزاء إلا من رب العزة جل جلاله. لا شك أن الإخلاص ليس سهلا، هذه مجاهدة، هذه محاسبة. ولذلك كثير من المتقدمين من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم نصوا على أن تخليص النيات هو من أشد ما يعني يقع فيه العامل لله سبحانه وتعالى. يعني يمكن للمسلم أن يصحح العمل، هذا في ذاته ليس صعبا جدا، لكن أن يصحح النية مع تصحيحه العمل هذا الذي هو صعب جدا، وهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون من العلماء والعاملين. طبيعة الحال أنا أقول هذا، ولكن أستحضر كذلك هذه الاستشارات الكثيرة والأسئلة المتعددة التي تأتيني من كثير من الناس، من الذين دخلتهم الوساوس في مجال النية وفي مجال الإخلاص. فأنا أقول لمن أخاطبه، أقول لهم عليكم بالإخلاص وعليكم بمجاهدة نياتكم ونحو ذلك، ولكن في الوقت نفسه أخشى على بعضهم من أن يقعوا في الوسواس المتعلق بالإخلاص وبالنية. كثير للأسف الشديد صاروا يعني يرسلون رسائل من قبيل أنا يعني في الصلاة أخشى أن لا تكون متقبلة، الصدقة أخشى أن لا تتقبل مني، أنا صرت أجد وسواسا في عباداتي كلها بسبب أنني أخشى أن أكون مرائيا، أنا سأترك طلب العلم لأنني أشعر فيه بالرياء إلى غير ذلك. لا ينبغي أن يكون حرصك على الإخلاص مانعا لك من ماذا؟ من الاستمرار في العمل، بل استمر في العمل وصحح النية، بدلا من أن تترك العمل لأن النية لم تصلح، لأن النية التي رافقت عملك في بدئها لم تكن صالحة. هذا خلل، هذا خطأ كبير، بل استمر في عملك وصحح نيتك. وقد ذكروا مثلا أن النية في طلب العلم صعبة بالمقارنة مع العبادات الأخرى، وطلب العلم من العبادات كما لا يخفى عليكم. ولذلك بعض السلف كان يقول إننا طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. ما معنى طلبناه لغير الله؟ أن طالب العلم في بدايات أمره يكون عنده أشياء كثيرة من قبيل التنافس مع الأقران، الرغبة في الظهور عليهم، الرغبة في أن يظهر بمظهر القوي في العلم أمام شيخه مثلا، الأشياء لا تتلاقى مع الإخلاص أشياء تنافي الإخلاص، فهذا معنى قوله طلبناها لغير الله، ولا يقصد أن طلبه للعلم كان مطلقا مخالفا للإخلاص وليس فيه إخلاص مطلقا، لكن فيه أشياء تنقص من درجة الإخلاص، لكن لأنه أصر على طلب العلم، العلم جاءه بأحاديث بكلام للسلف بأحكام شرعية ساعدته على أن يصحح نيته وساعدته على أن يكون طلبه للعلم لوجه الله سبحانه وتعالى.
تطبيق حفاظ القرآن، لن تشكل عليك المتشابهات بعد الآن، فالتطبيق يجمع لك المتشابهات على الآية الواحدة من مختلف الصور مع إمكانية الانتقال إليها والوقوف عليها. حمل الآن تطبيق حفاظ القرآن.
فإذا في الحديث المشهور المعروف لديكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال مرتبطة بنياتها، قبول الأعمال قائم على ما فيها من نيات، ولكل امرئ ما نواه، فإن نوى بعمله خيرا، أي إن كان مخلصا في عمله، فإن الذي يكتب له من هذا العمل هو ثواب العمل الصالح، وإن كانت نيته في عمله على غير ذلك، دنيا يصيبها امرأة ينكحها أو غير ذلك، فإنما يكتب له ذلك. هذا أراد دنيا قد حصل على الدنيا، عالم طلب العلم لكي يقال عالم قد قيل، رجل يصلي لكي يقال عنه إنه من أهل الصلاة قد قيل، رجل يتصدق لكي يقال إنه من أهل الإحسان والتبرعات والخير قد قيل، هذا الذي نواه يحصل له وهو يحصل بسرعة في هذه الحياة الدنيا، لكن أن يحصل له الأجر والثواب عند رب العزة جل جلاله هذا الذي لا يكون إلا بإخلاص النية. فإذا هنالك أشياء كثيرة في الحقيقة أو صور لعدم الإخلاص، من ذلك ما ذكرناه آنفا من أن طلب العلم عند بعض الناس يكون ليرتفع على الأقران وليقال إنه أعلم الناس، أو مثلا النفقة والصدقة ليثني الناس عليه بأنه من المتصدقين ومن أهل الإحسان، أو شخص مثلا يتصدق فقط ليتخلص من إلحاح السائل عليه، فهذه كلها من علامات عدم الإخلاص. من علامات الإخلاص أن يكون المسلم غير راغب في الشهرة أصلا، يعني كما قال بعض السلف رضوان الله عليهم: وددت أن هذا العلم يبذل في الناس وأنني لا أعرف، أو كما قال، بمعنى هذا يتمنى أن العلم الذي حصله يبث في الناس، ولكن دون أن يقال هذا العلم أخذناه من العالم الفلاني. إذا وصلت إلى هذه المرحلة من الإخلاص فقد حصلت على خير كثير، ووصلت إلى غاية عظيمة، والحمد لله رب العالمين، بمعنى أنك الآن صار يستوي عندك أن يقال هذا العلم أخذناه من هذا العالم أو من طالب العلم هذا أو أخذناه من هذا، لا يهم، المقصود أن العلم الذي أنت مطالب بتبليغه قد بلغ. ومما يقترب من هذا المعنى أنك وأنت تدرس الناس وتبث فيهم العلم ونحو ذلك لا يهمك أن يقال فلان من العلماء الآخرين أيضا يبث العلم ويدرس، بل أنت ترشدهم إلى ذلك العالم الآخر، ولا يضرك حتى لو انفضوا عن مجلسك وذهبوا إلى مجلس الآخر، فهذا لا يضرك ولا يؤثر فيك، هذا يدل على أن عندك درجة عالية من الإخلاص. وبالمقابل إذا كنت على عكس ذلك تود لو أن الناس كلهم اجتمعوا إليك وأن الآخر يعني حين تسأل عنه لا 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 تذهب إليه، وأنت تعلم أنه ليس من أهل البدع ولا من أهل الضلال، وإنما فقط يضرك أن ينفض الناس عنك ويذهب إليه، هذا مناف للإخلاص. ما ذكرناه هنا في طلب العلم يصلح في المجالات كلها، هنالك علامات كثيرة تدل على الإخلاص. يعني مثلا اتركونا من طلب العلم، ننظر مثلا في مجال الإحسان والخير. أنت مثلا تشارك في جمعية أو عندك جمعية لجمع التبرعات والإنفاق في سبيل الله عز وجل، إذا قيل لك هنالك جمعية أخرى تفعل الفعل ذاته وجاءك بعض الناس بالأموال، فقل لهم يعني أنا إن شئتم أعطيتموني، وهنالك جمعية أخرى أنا أرشدكم إليها، كذلك نعرف عنها الخير ونعرف أنهم يعني يسعون إلى نشر هذه الأموال وتوزيعها على مستحقيها بنفس الطريقة والمنهج الذي نفعله، فلا يضر أعطينا نحن أو أعطيهم. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة، هذه مرحلة طيبة، لأنه حينئذ لا يضرك تقدم الأقران الذين ينافسونك بين قوسين في هذا الخير الذي تفعله. فإذا الإخلاص نحن نحتاج إليه كثيرا لنصحح أعمالنا، خاصة في شهر رمضان تكثر الأعمال، الأعمال التي تؤدى في شهر رمضان أكثر مما يكون في غيره، فعندنا ذكر، الدعاء، قراءة القرآن، صلاة التراويح، الصلوات، صلوات النافلة، الاستغفار، الصدقة، كذا كذا، إذن أعمال كثيرة. تصور معي أن هذه الأعمال كلها تكون هباء منثورا لأنك ما عملتها لوجه الله عز وجل، هذه كارثة. فإذا الإخلاص به تصحح هذه الأعمال وبه تجعل هذه الأعمال مقبولة عند ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلنا فيها من المخلصين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
كن بالتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بيان، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن.